مستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لنا وقفة طويلة مع هذه الآية، وذلك أن موسى قد قتل نفسا واستغفر ربه فغفر له، وعهد ربه ألا يكون ظهيرا للمجرمين. وتكرر ذلك الرجل الذي استغاث به، فجاء ليستنصره واستغاث به للمرة الثانية، فعرف شأن موسى وأصبح مطلوبا يطلبه الملأ من قوم فرعون. فجاء دور هذا الرجل، فقال تعالى وجاء رجل. هذا الرجل ما اسمه؟ من أي القبائل؟ ما وصفه؟ لم يذكر رب العز سبحانه وتعالى إلا أنه رجل، فمدح فيه الرجولة. وسيظهر أن موسى سيعمل بنصيحته فيكون فيه نجاته، ثم بعد ذلك يكون الخير والرسالة لموسى عليه السلام. فيرجى لهذا الرجل أن يكون له مثل ذلك الأجر، إذ أنه هو الذي نصح لموسى عليه السلام. فيظهر أثر الرجال في حياة الأنبياء، في حياة الأمم يظهر أثر الرجال أصحاب الرسالة. وجاء رجل، هذا هو الوصف الذي اختاره له رب العزة، رجل. جاء رجل كامل الرجولة، جاء رجل صاحب رسالة، ليس كرجالات اليوم، لا رسالة لا هدف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل متحملا كل المشاق في سبيل الدعوة، فجاء من أقصى المدينة. وكلمة من أقصى المدينة أشارت إلى أمرين: المشقة التي تحملها لأجل تبليغ الدعوة، المشقة التي تحملها لأجل نصح القائم على ذلك وإبعاد الشر عنه. جاء رجل من أقصى المدينة. أفادت أيضا كلمة من أقصى المدينة أنه رجل ضعيف الحال، قليل الحال، قليل المال، إذ أن الأكابر لا يسكنون في الأطراف، يسكنون في وسط المدينة في الأحياء المشهورة. أما الفقير الذي لا يجد بيختار أجوار المدينة، أقاصي المدينة، تكون الأسعار أقل بعيدا عن الكبراء. جاء رجل فقير من أقصى المدينة، جاء رجل يتحمل المشاق، فقد سار مسافة طويلة من أقصى المدينة. ثم قال الله سبحانه وتعالى يسعى، السعي يجد في الحركة مهتم بالأمر، ما قالش لم يقل لعلهم يقتلونني يؤذونني فيقدم رجلا ويؤخر رجلا، بل جاء يسعى، صاحب قضية صاحب رسالة ولأجلها يسعى، أخذ قراره، لم يتردد في فعل الخير وجاء يسعى. فإذا الرابعة بعد مدح رجولته وتحمله للمشاق وعدم تردده في فعل الخير وإقباله عليه وأخذه لقراره وتنفيذه، فإذا الرابعة من أين عرف هذا الرجل ما حصل بين موسى وهذين الرجلين، ما كان من شأن قوم فرعون وإرادتهم لقتله؟ إنه يعايش أحوال المسلمين، يعايش أحوال القائمين على الدعوة، فرغم أنه في أقصى المدينة إلا أنه علم خبر النبي موسى عليه السلام ولم يكن نبيا بعد، وعاش أحوال المدينة وينصحه في الوقت المناسب قبل أن يأتيه جند فرعون، مع قوة مخابرات فرعون ومع قوة جند فرعون ومع سرعة تنفيذ هؤلاء لقرارات فرعون، إلا أن سرعة هذا الرجل وحرصه على تنفيذ أوامر ربه وحرصه على الذود والدفاع عن هذه الرسالة جعل سعيه أسرع من كل سعي ونصحه في موطنه. هذا إن كان عايش الأحوال، أو إن كان خبر جاء من داخل القصر أن فرعون قد أراد أن يفعل هذا. فتظهر فائدة خامسة وهي إن الله يفعل ما يريد. مع حرص كتمان الأمر وإصابة موسى في مقتل، إلا أن الله يفعل ما يريد فيهيئ من الناس، فقد جعل الله لكل شيء سببا. من ينصح موسى؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. إن الملأ، وهذه الكلمة تتكرر كثيرا، الملأ أي الممتلئون أكلا وشربا وثيابا ونفوذا وسلطانا، مليء، نقول رجل مليء. إن الملأ يأتمرون بك، فكثيرا ما يكون الترف والامتلاء بالدنيا سببا للظلم. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فالتآمر والكيد بالدعاة والمرسلين، فقد أحسوا أن قتل موسى لهذا الرجل فيه شيء غريب، وإلا فلا حرج عند فرعون أن واحد من رجالات القصر ومن البلاط الملكي يقتل رجلا من هؤلاء الرعاع الضعاف، ولكن شعروا أن فيها ثأر لبني إسرائيل، شعروا أن فيها ثورة على هذا الظلم، شعروا بالخطر، فتآمروا على قتل موسى عليه السلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، إني لك من الناصحين. ففيه وجوب النصح وبذل النصيحة، يأتي من أقصى المدينة لينصح موسى، وفيه أنه ليس من باب خيانة البلاد ولا خيانة الدولة أن تساعد من تعلم براءته. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فاصل ونعود إلى قصة موسى عليه السلام. يا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها، استجاب موسى عليه السلام لنصح هذا الناصح، ولم يركب رأسه ولم يتشبث برأيه. فإذا نصح لك الطيبون وإذا نصح لك المخلصون فينبغي أن تنتصح بنصحهم وأن تعمل بما أشاروا به إن وجدته، وإن وجدت المشورة نعم المشورة. فخرج منها بناء على نصحه، فخرج منها أي من المدينة خائفا يترقب. ولم يكن موسى له عهد بمغادرة البلاد، ولا يعرف الطريق ولا يعرف إلى أين سيذهب، ولكنها الضرورة التي ألجأته إلى ذلك، فخرج متوكلا على الله عز وجل خائفا، فخرج منها خائفا. وهل يخاف الأنبياء والمرسلون؟ الجواب نعم. الخوف الفطري، الخوف الجبلي لا يطعن أبدا في إيمان. الخوف من جبار كهذا الملك فرعون، الخوف من الحيوانات المفترسة، الخوف الفطري الجبلي. فخرج منها خائفا يترقب، يعني ينتظر ماذا سيحصل له، هل سيقبض عليه، هل سينجيه الله عز وجل. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وهذا هو الملاذ الذي يلجأ إليه الأنبياء والمرسلون والصالحون، يلجؤون إلى الله إلى ربهم. قال رب نجني، رغم أن أسباب النجاة كلها مفقودة، صحراء ولا يعرف الطريق، والعدو الذي يريد أن يلحق به عدو شديد ذو بأس، له جنود أسرع في سيرهم من سير موسى، له جواسيس له مخابرات، ولكن موسى خرج خائفا يترقب ودعا ربه، قال رب نجني من القوم الظالمين. خرج موسى عليه السلام تلقاء يعني جهة مدين. قال عز وجل ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء مدين القرية موجودة في جنوب فلسطين وهو في مصر، يعني صار هذه الفيافي، صار هذه الصحاري، صار في الصحارى كلها بدون مرشد بلا دليل، هذا ظاهر الآية. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء يعني جهة مدين قرية شعيب عليه السلام في زمانه، قال رب نجني من قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى ربي بل يرجو الله عز وجل، عسى للترجي، أن يهديني سواء السبيل، الطريق السواء، الطريق الوسط، الطريق الصحيح، الطريق المعتدل. وهل هداه الله؟ الجواب نعم، هداه في الدنيا وهداه في الآخرة. خرج لا زوجة ولا ولد ولا مال ولا دليل، إلا أنه خرج خائفا يترقب. قال الله سبحانه وتعالى في حكاية قصة موسى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي حسن الظن بالله عز وجل والرجاء فيه، رجاء فيه قوة. الإنسان أحيانا يستسلم في مثل هذه الأحوال ولا يدعو الله عز وجل، لأنه لا يرى أسبابا للنجاة، وهذا من جهله بربه ومن سوء ظنه بربه ومن ضعف رجائه في الله. فينبغي أن يعظم رجاؤنا في الله، وإن عظمت المصيبة وإن كان العدو الذي يريدك هو فرعون، وإن كان المرض الذي يلاحقك هو أشد الأمراض وأخطرها، رجاؤنا في الله لا ينقطع ولا يضعف ولا يفتر لضعف الأسباب، بل كلما ضعفت الأسباب اشتد الرجاء. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أرجى ما أكون إذا قالوا ليس في الدنيا دقيق، إذا قالوا ليس في الدنيا دقيق، يعني ما فيش خبز، ما فيش دقيق في الدنيا كلها. لو قالوا في البلدة هو لأخذ من البلدة اللي بعدها، لو قالوا ما فيش في الدولة ممكن نستورد من الخارج، لكن لو إذا قالوا في الدنيا كلها ليس هناك دقيق. سلوك الضعفاء أن ينقطع رجاؤهم، ينقطع رجاؤهم في الله عز وجل يضعف. الإمام أحمد يقول يشتد رجائي فأكون أرجى ما أكون إذا انقطعت كل الأسباب. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يرجو الله سبحانه وتعالى مع شدة الحال الذي هو فيه ومع انقطاع الأسباب. قال الله عز وجل ولما ورد ماء مدين، إذن بقدرة الله وبحسن الظن فيه سبحانه وتعالى وقوة الرجاء قطع هذه الصحارى ووصل إلى مدين، ووصل إلى بئر فيها والناس يسقون أغنامهم. قال تعالى ولما ورد ماء مدين، يعني وصل إلى بئر في مدين، وجد عليه على هذه البئر وحولها أمة من الناس، أمة يعني جماعة، أمة من الناس يسقون، أي يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم يعني من سواهم بعيدا عنهم امرأتين تذودان، والذود يعني تمنع الغنم عن غنم القوم. وجد من دونهم امرأتين من دون هؤلاء الرجال سواهم امرأتين تذودان تمنعان الغنم. لماذا؟ لئلا تزاحم، أي لكي لا تزاحم الرجال. ثانيا لعدم مروءة هؤلاء الرجال، رجال أقوياء أشداء، ويرون هاتين الفتاتين، هاتين المرأتين في هذا الضعف وتذودان لحيائهما وعدم إرادتهما للاختلاط بالرجال، سلوك العفيفات، سلوك الصالحات، سلوك البيوت الطيبة الصالحة، وجد من دونهم امرأتين تذودان فرق لهما موسى وتحركت مروءته والرحمة والشفقة، وهو المسافر المتعب المجهد من مصر إلى مدين الخائف المترقب، لكنه رأى منظرا حركه، حركت مروءته. قال ما خطبكما، الخطب يعني الشأن، ما شأنكما، إيه الموضوع، انتوا ليه خدتوا جنبه، ليه بتذود الغنم، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وفي قراءة حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينصرفوا بأغنامهم، حتى يصدروا عن الماء، في ورد الماء وصدر عنه. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، والرعاء جمع راع، رعاء أو رعاه. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، كلمة سطرها القرآن. مرأة الصالحة العفيفة لا تزاحم الرجال حتى يصدروا عن ذلك المكان، حتى ينصرفوا عن ذلك المكان. ولهذا لم يحصل اختلاط مشين، رغم أنه لا رقيب عليهما إلا الله، أبوهما شيخ كبير كما سنعرف في الآية بعدها، لا رقيب، إلا أنه الحياء الذي جبلوا عليه، الحياء الذي ربوا عليه. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فظهر حياء المرأة وظهرت مروءة موسى عليه السلام، تحرك أن يرى مثل هذا المنظر. يمكن أن تختبر مثل هذه المروءة في نفسك لما تركب وسيلة من وسائل المواصلات وتجد امرأة قد اختلطت بالرجال وتحرص أن تلوذ وتهرب بنفسها في مكان بعيد، هل تفسح لها أم تزاحمها؟ هل تجعل لها مكانك الفسيح المريح حتى لا يحصل هذا الاختلاط؟ أرأيت إن رأيتها لقضاء مصلحة وقد حال الرجال دون مصلحة لقوتهم وتكأكؤهم على ذلك المكان، هل تتحرك فيك هذه المروءة؟ فظهر فائدة أخرى من هذه الآية أن المرأة ضعيفة، ضعيفة عن العمل، ضعيفة عن المزاحمة. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، هذا هو السبب الأول. أننا وقفنا بعيدا لا نسلح حتى لا نزاحم الرجال. قالت وأبونا شيخ كبير، رجل طاعن في السن لا يستطيع أن يخرج لمزاحمة الرجال، لا يستطيع أن يسعى ويعمل. فهذه ضوابط عمل المرأة الصالحة العفيفة. الأول أن تخرج لضرورة، لا يوجد العائل، لا يوجد الولي، لا يوجد الرجل الذي يقوم بذلك العمل. فإن تحقق هذا الشرط فخرجت، فإنها الشرط الثاني لا تزاحم الرجال. فضوابط عمل المرأة المسلمة فيما سطر القرآن، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا مزاحمة ولا اختلاط، وأبونا شيخ كبير. إذن العلتان هما أولا عدم وجود العائل، من ينفق على هذه المرأة ويقوم، فإن الإنفاق مسؤولية الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذه وظيفة الرجال. فلا تلومن بعد ذلك إلا نفسك إذا استأسدت امرأتك وخرجت عن طوعك لأنك رضيت بذلك، فاجعل هذا في حدود الضرورة الملجئة إلى ذلك. أما في عادي الأحوال، الأحوال الطبيعية، المرأة ليس لها ذلك الخروج، فلا تخرج إلا إن كان أبوها شيخ كبير أو نحو ذلك مما يمنع أو يحول دون خروج الرجال. ثانيا إذا خرجت فلا تزاحم الرجال، فلا يكون الاختلاط بالصورة التي نراها اليوم، فبيان شرف المؤمنة العفيفة في أن تبعد عن ذلك. قال الله عز وجل لما سأل موسى عن حالهما وأخبرتا بما هما عليه، قال الله عز وجل فسقى لهما، رحمة، مروءة، شهامة، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، يعني رجع واستظل بظل شجر، وهذا يدل على أن الوقت كان صيفا وكان حرا. فقال وهو في هذه الحال المتعب المجهد لا طعام معه ولا شراب، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تعال معايا ننظر للجملة التي قالها، فسقى لهما، هذه الأولى موقف الرجولة والشهامة، ثم تولى إلى الظل، هذا هو الظل المادي المحسوس، ظل شجرة، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا هو الظل الكبير العريض، ظل لروحه وقلبه، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فاستظل بشجرة من خلقه ولجأ إليه سبحانه، رب أي يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا في نعمة، أنا في خير، ولكنني فقير إلى طعام. هذا سؤال يسميه العلماء السؤال بالحال، بالحال، أذكر لك حالي ولا أطلب، أقول لك أنا ذهبت والله إلى فلان ليقضي لي كذا وما قضى المصلحة، ورجعت إلى البيت والعيال كذا وكذا، أقص عليك حالي. في الحقيقة هذا طلب، أنا أطلب منك ولكن بعرض حالي، بذكر شأني وخطبي وما أنا فيه. هذا ما قاله موسى عليه السلام، وهذه صورة من صور دعاء رب العزة سبحانه وتعالى، الدعاء والسؤال بعرض الحاجة، لا إله إلا أنت سبحانك، هذا دعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى. إني كنت من الظالمين، إظهار أن ما بي من نقص أو فقر إنما هو بظلمي لنفسي. صور للدعاء ينبغي أن نتعلمها، إذ أن الدعاء هو العبادة، من عرف الله عرف كيف يدعوه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نبي من أولي العزم من الرسل، لا، وهذا يظهر فيه مكابدة الأنبياء وما تحملوه من المشاق، ونحن أخذناها غضة طرية بعدما لاقوا من الحروب والهجرة وترك البلدان والجوع، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا يبين فائدة أخرى، أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت لما سقى منها كافرا شربة ماء. الأنبياء يلاقوا هذا، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من الترف والنعيم، لسنا في شك من ديننا، بل على يقين أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي أعمال الآخرة والسعي إليها إلا لمن أحب. فاللهم اجعل سعينا إليك وفي رضاك وللعمل لهذه الدار، الدار الآخرة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الله سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما. كم أحب هذه الفاء، فاء التعقيب التي نلحظها ونراها دائما قرينة الدعاء الصادق. فنرى أن الأنبياء يدعون أيوب: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. ذنون ينادي، والله عز وجل يقول في حكاية قوله: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه. وزكريا لما دعا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. فاستجبنا له. موسى عليه السلام لما يدعو ربه سبحانه وتعالى عز وجل يقول: فأوحينا إليه. الفاء فاء التعقيب بعد الدعاء مباشرة. رب إني في هذه الآية التي بين أيدينا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما، جاء الفرج، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي مشية العفيفة المصونة الفاضلة. وأنا عايز أسأل، يا ترى لما بتقرأ هذه الآية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، عايزك توصف لي الحال اللي انت متخيله. ازاي لما تشوف امرأة تمشي تقول هذه تمشي على استحياء، تنظر الى الارض، لا تدق برجلها، لا تتلفت الى هذا وذاك، لا تكثر الكلام مع هذا وهذا وهذا، صورة الحياء. عمر بن الخطاب يذكر لنا هذه الصورة في اثر صحيح عنه، قال: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها. يعني جابت ثوبها كده وحطته عليه على وجهها. فغطاء الوجه كان معروفا عند الصالحات حتى في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قائلة بثوبها على وجهه، هتقابل موسى، هتكلم موسى، ما ينفعش تقابله بوجهه. فقالت بثوبها على وجهها. قال عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع من النساء، لا خراج ولا ولاجة. الله، وصف يقول فيه عمر بن الخطاب، يقول ليست بسلفع، ليست بجريئة، صدر وجهها لكل أحد، لا خراج ولا ولاجة، مش اللي داخل خارجة، راح لصاحبتي وراح لزميلتي، راح كذا، راح اتفسح، راح اتمشى، ليست من هذا الجنس وليست من هذا الصنف. ولهذا خلد الله ذكرها في القرآن. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا ترى هل سألت نفسك يا أخت الإسلام كيف مشيتك؟ فإن مشيتك ترقبها السماء ويرقبها رب السماوات والأرض. انظري كيف تمشين. الله في علاه يصف مشية امرأة، نعم إنها حقيقة أن توصف، مشية العفيفة صونة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. معنا إن شاء الله تعالى فاصل ثم نعود. فجاءته إحداهما إحياء قد قالت بثوبها على وجهها، أي غطت وجهها، أي ليست بجريئة في القول والمشي. فنقول أنه ينبغي أن تنظر كل امرأة وأن ينظر كل ولي امرأة كيف تكون مشية ابنته، كيف تكون مشية أخته، فإن الله في علاه العفيفة. قال الله سبحانه وتعالى في حكاية القول هذا: أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما فيش مقدمات في الحديث، الكلام مختصر. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، مش كتر ألف خيرك وتسلم إيديك وإحنا نسلكش الفضل دوت. كل واحدة تظن أن هذا يعني من رقتها وحسن سلوكها ومظهرها، هذا كله من قلة حيائها. وكان ينبغي أن تنظر أو أن تقول الكلمات الدقيقة القليلة المعبرة، هذا حال المرأة الصالحة. إن لإكرامه جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. مشية مذكورة في القرآن، وقولة مختصرة مؤدية للمعنى، لا استرسال فيها، ما فيش خضوع في القول ولا مساء الخير ولا جزاك الله خيرا والله إحنا شاكرين اللي عملته بس كان والدي عايز يقابلك، أبدا. كلمات مختصرة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءت لرسالة لا رجال يؤدونها، فجاءت لتؤدي رسالتها، رسالة أبيها إلى هذا الرجل الصالح، ما يعرف عنه شيء ولا كان يعرف أنه موسى ولا نبي ولا شيء من ذلك. فلما جاءه، يعني جاء موسى إلى هذا الرجل، وقص عليه القصص، الكلمة لأجلها سميت سورة القصص. أي قصص؟ قصة قتله للقبطي، قصة أن أمه ألقته في التابوت، قصة أنه التقطه آل فرعون، قصة ما حصل وطلب السلطات له وأرادوا أن يأخذوه، قصة مغادرته للبلاد. فقال له هذا الرجل الصالح والد هاتين البنتين، قال له مسكنا له ولنفسه جابرا لقلبه ولخاطره: لا تخف. ففيه تطيب الخواطر وتطمين القلوب، ينبغي إذا رأيت فزعا خائفا أن تطمئن قلبه: لا تخف، خلاص أنت عندي، أنت في جواري، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، قوم فرعون، لأنه صار في ولاية في دولة غير الدولة، لا سلطان لفرعون على فلسطين، كان ملكه على مصر. لا تخف، نجوت من القوم، خرجت من مملكة هؤلاء القوم الظالمين، فلا حكم له في بلادنا، لا حكم له عندنا، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وهذا فيه ما نسميه اليوم باللجوء السياسي، يعني ترك دولة ولجأ إلى دولة أخرى، موسى عليه السلام. طيب هذا الرجل الذي جاءه موسى من هو؟ أكثر كتب التفسير على أنه شعيب، والناس تقول شعيب عليه السلام وموسى تزوج ابنة شعيب، هذا الكلام غير صحيح. بين شعيب وبين موسى زمان طويل جدا، مدة طويلة، لأن شعيب نعرف أنه من القرآن قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. وهلاك قوم لوط كان في زمن إبراهيم عليه السلام. لوط كان في زمن إبراهيم، المسافة بين إبراهيم وموسى بينهم أنبياء كثر كثير جدا. فمن قال أن شعيب كلامه غير صحيح، كلام غير صحيح. والذين قالوا أن شعيب عمر عمرا طويلا حتى أدرك موسى لأجل أن يقووا أو يحترزوا من هذا الإشكال، إشكال المسافة التي بينهما، لأجله قالوا هكذا، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، لأجل أن يحترز من هذا الإشكال قالوا هذه المقولة أنه عاش الفترة الطويلة. لكن لا يصلح بحال من الأحوال أن يكون ذلك الرجل هو نبي الله شعيب لأكثر من إشكال، ليس هذا موطن ذكره، فهو رجل صالح. حتى لو ورد أن اسمه شعيب فليس شعيب بشعيب الأول النبي، هذا كيف وأنه قد ورد أن اسمه سيرون أو نحو من ذلك، لا أذكر ما قاله المؤرخون. المهم أنه ليس شعيب، بين شعيب وموسى زمان طويل. قال هذا الرجل لموسى عليه السلام لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما، إحدى البنتين، ولا حاجة لنا نعرف أي البنتين، الصغيرة الكبيرة الجميلة القبيحة، هذه كله فضول لا معنى له. دايما وانت بتقرأ القصص القرآني غير القصص الهابط في الأفلام والتمثيليات، لا احنا لينا غرض، هو معرفة العبرة، معرفة الحكمة، الاسترشاد بأفعال الصالحين والطيبين، معرفة سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ليس المقصود أن نعرف اسمها وطولها وعرضها وجمالها، ليست هذه بغية لطالب العلم ولا لمسلم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. قالت إحداهما يا أبت استأجر، يعني اتخذه أجيرا ليرعى الغنم. وهذا يظهر فيه إن المرأة خرجت للضرورة، أبونا شيخ كبير، وأول ما وجدت فرصة إن ممكن حد يقوم بهذا العمل غيرها تركت. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. صراحة هذه المرأة لها من العقل ورجاحة العقل ما يزن الجبال، يعني هي رأت موسى دقائق معدودة وعرفت أوصافه مع شدة حيائها في مشيتها. قالت إحداهما يا أبت استأجر، بتشير على أبيها أن يستأجر هذا الرجل، أن يتأخذه أجيرا لكي لا يخرج، الحياء بيمنعها. إن خير من استأجرت، بتبرر له، تشير وتذكر المبررات لهذه المشورة. كثير من الرجال لا يستطيع أن يشير بهذه الطريقة الحسنة، يقول لك أنا شايف رأيي كذا، طب اذكر مبرراتك، اذكر المبررات لأجل هذا الاختيار وهذه المشورة، هو كذا. لا، قالت إن خير من استأجرت، بتؤصل لنا قاعدة نعيش عليها اليوم في اختيار الشركاء. إن خير من استأجرت، واختيار الأجراء، إن خير من استأجرت القوي في العمل، سواء قوة بدنية أو قوة عقلية، الأمين، الأمين على المال، الماعز والغنم اللي كانوا بيرعوها مش هتولد اثنين ويقولوا ولدت واحدة، مش هقوله ما ولدتش، مش هقوله ماتت وغرقت ونحن نسقي، أبدا، قوي أمين. وهذا الاختيار الذي يظهر فيه ذكاء المرأة ويظهر فيه قبول أبيها لمشورتها، بل أضاف لهذه المشورة كما سنرى. فقد تأتي المرأة وتشير بالأمر الحسن، الأمر الجيد، وهذه دعوة ندعو إليها كل نسائنا، تكون المرأة راجحة العقل، ذكية، لماحة، وتضع الأمور في نصابها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا فيه فائدة أخرى، الكفاءة، الكفاءة شرط في العمل، ولا أفضل من القوة البدنية والعقلية، فكر بيفكر كويس في إدارة المشروع أو نحوه، وقوي في أداء هذه المهام، وأمين على المال. فقد تجد القوي ولكنه يسرقك، وقد تجد الأمين ولكنه أحمق لا يستطيع أن يفكر أو ضعيف. القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ورد في بعض الآثار أن أباها سأل كيف عرفتي أنه قوي وأمين. ورد في سند أو حديث بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر الخطاب أن موسى عليه السلام رفع صخرة البئر وحده، وكان لا يرفعها إلا 10 رجال. هي لما شافت منظر ده يبقى قوي في أداء العمل. أمين، قالت أنه لم ينظر إليها حين مشت، وطلب منها أن تمشي خلفه وتقذف بالحجر حتى يعرف الاتجاه، يعني لو حذفت الحجر يمين يسير يمينا، لو حذفته يسارا لا
لصار يسارا.
لو عرض هذا الحال على علماني اليوم لقالوا موسى متشدد، موسى نيته مش سليمة، ده قلبه أبيض، هو بيعمل ليه كده؟ لهذا تشدده في غير موضعه.
ولماذا سطر الله هذا الموقف؟ يذمه أم يمدحه؟ ولكن ضاعت الأصول وضاعت القيم، وصار المقياس مقياس آخر مختلف تماما عن مقاييس الأوائل، عن مقاييس الأنبياء والمرسلين. فهم لا يريدون اتباعا لهدي الأنبياء والمرسلين، بل لهم مسالك أخرى، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، رأت أمانته، والذي يحافظ على الأعراض يحافظ على الأموال، رأت حفظه لعرضها، ما كلمها، ملهاش طب نتعرف، طب خدي كارت، طب رقم الموبايل ونرن رنة، طب رسالة صغيرة تفكريني تقليلي. رجل طاهر وامرأة طاهرة، فيسطر القرآن ذلك إلى أن تقوم الساعة، ونتلوه في الصلاة وفي المحاريب وعلى الخطب وعلى المنابر. حياة امرأة في حلها في الصحراء، ولكن لها سلوك يمدحها عليه رب العزة ويثبته في كتابه، يتكلم الله بذكرها. عباد الله، إن أعظم ما تفقده المرأة أو يفقده الرجل هو ذلك الحياء الذي يسجل في ميزانه ويتكلم الله به في الملأ الأعلى. عبد حيي، امرأة عندها حياء، واعلموا أن خلق الإسلام الحياء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: محمد بأبي هو وأمي، عليه الصلاة والسلام، قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لكل أمة خلقا، وخلق أمة الحياء. فإن أردت وإن أردت أن تكون من أمة محمد فخلق أمة محمد الحياء، في الكلام، في المشي، في السلوك، في التصرف، في المواقف. أبوها سمع هذه الكلمة. أولا، أنتوا عارفين لو واحدة في زمان اليوم تقول أنا قلت لأبويا كده يمكن يفتكر أني متعلقة بي، لأن في قلبها شيء. فلما كانت هذه طاهرة ذكية بتعرض الموقف بنقاء ووضوح تام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ما خافش أو ما خافتش إن يقول لها أو حد يقول، وأبوها يفتكر ده أكيد قبلته، ده أكيد هو بيسقي الماء حصل. أبدا، تعرض الموقف في نزاهة تامة وقوة امرأة عفيفة. المرأة اللي في قلبها شيء تخاف تقول الكلمة دي. ولهذا قال أبوها: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وأنا عايز أسألك سؤال: لو جاءك رجل كموسى في وقت أن جاء موسى إلى هذا الرجل الصالح، هل تزوجه ابنتك؟ يمكن تكون مش واخد بالك، أقرب لك الصورة. موسى عليه السلام جاي من بلده طريد، واحد دي مش بلده، والدولة تطالبه لتقطع عنقه، يعني مطلوب لحكم الإعدام. خلي بالكم معايا، مطلوب لحكم الإعدام، فرعون أراد أن يدركه ليقتله، إن الملأ يأتمرون بك كما قلنا في أول حلقة ليقتلوك، فخرج طريد. طيب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مش لاقي ياكل، بطنه من الجوع قد دخل وظهرت عليه صفرة البقل، كما قال ابن عباس يأكل شوية حشيش شوية أي زرع قبله، فظهر عليه صفرة الخضروات اللي كان بيأكلها وماشي، ما موش حاجة، ده خرج من بلده بلا مال ولا أنيس ولا ونيس، عيلته مين ما يعرفش، لكن عرف أنه قوي أمين. رأى رجلا صالحا في تصرفه، رأى رجلا يلجأ إلى ربه، رأى رجلا فر لا ظلما، إنما فر من الظلم. ده فيه مؤهلات لزوج صالح، ما كانش لسه موسى عليه السلام هو موسى النبي، ده رجل كسائر الرجال. رأى الرجل القوي الأمين النزيه صاحب المروءة والشهامة يزوجه ابنته، رغم أن كل مؤهلات الدنيا ليست مع موسى عليه السلام. السؤال دايما، احنا بنحسب في الزواج حسبة كده، مين اللي كسبان، هو الزوج ولا الزوج؟ أنا بدي أسألكم سؤال، مين اللي كسبان في الزواج ده، موسى عليه السلام ولا المرأة بنت هذا الرجل الصالح؟ مين اللي كسبان؟ ده خدت واحد عدنان زي ما لغتنا كده لا بلد ولا أهل وفار ومطلوب للإعدام وفقير لا يجد ما يطعم به نفسه، ولا هو اللي كسبان بعد ما كان في الصحراء طريض شريد يجد امرأة يأنس إليها وزواج وعيلة وعندهم غنم و و و مين اللي كسبان؟ بمقاييسنا موسى اللي كسبان، لكن بمقاييس الحقيقية هذه المرأة في البادية تزوجت نبيا من أولي العزم من الرسل، أحسن واحد من خمسة أو من أحسن خمسة في العالم الأولين والآخرين، موسى عليه السلام، واحد من خمسة، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليهم جميعا وسلام. مين اللي كسبان في هذا الزواج؟ من أين أخذ شعيب هذه المزية؟ أخذها لأنه اختار رجلا فيه مؤهلات الصلاح، المال يذهب ويجيء والسلطان يذهب ويجيء والوظيفة تذهب وتجيء، أما أخلاق رجل وسلوك رجل يصون ابنتك ويحفظها هذه هي التي ينبغي أن تعض عليها بالنواجذ وتحرص عليها الحرص كله موقنا أن الخير فيه. هذا كلام قد يكون سهلا في درس في حلقة، لكن تطبيقه في الواقع يحتاج إلى ثقة شديدة بالله، وهذا يعود بنا إلى أمر ذكرناه في أول حلقة اليوم، وجاء رجل، ونختمه بمشروعية عرض الرجل ابنته على من يرى فيه الصلاح. يعني هذا الرجل يقول له تزوج إحدى ابنتي، اختار اللي تعجبك من بناتي، مين اللي يعرض ابنته بهذه الصورة؟ الناس بتجد حرج، ازاي يقولوا احنا بنلقح جدتنا، بيقولوا احنا يعني مش لاقيين، يعني احنا كذا، مقاييس هابطة، مقاييس لا معنى لها، مخالفة لمقاييس الانبياء. يعني عمر يعرض ابنته على ابي بكر فيسكت، فيعرضها على عثمان فيمتنع، لا حرج، ثم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا سلوك الصلاة، تأتي المرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها ولا يطلبها إلا أنها توكله في أن يزوجها رجلا صالحا. عباد الله، اليوم الناس بتجد حرج من هذا الأمر، في الوقت الذي لا يجدون حرجا من أن تخرج ابنته وتكلم هذا وتكلم ذاك وتعمل علاقات علشان تتزوج. فأي الفريقين أحق بأن يذكر، وأي الأمرين والأحوال أحق أن يستحيا منه؟ تستحي أنك رجل تكلم رجلا في عرض امرأة على رجل تراه صالحا، ولا تستحي أن تعرض ابنتك نفسها على رجال الجامعة وشباب الجامعة، لا يصح أن نقول رجال إلا من رحم الله، على شباب الساقط واللاقط فيهم، حال مقلوب، ولكن هذا يتناسب مع زمان قل فيه الرجال. فابتدأنا كلامنا وجاء رجل، وانتهينا في حلقتنا هذه أن أبا هاتين البنتين قد اختار رجلا، فالرجال الرجال بهم تتحول مسار الأمم والدول والأجيال، ولكن ليس أي رجل، إنما ينبغي أن يكون صاحب رسالة. فينبغي أن نراجع رسالتنا وهدفنا وإيماننا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن ينصر بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اهدنا الصراط المستقيم.